سادتي، أعد قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة تقريرا يتحدث عن الأسباب التي تدفع المسؤولين الأمريكيين للارتياب بفحوى الإعلان العراقي عن أسلحته المحظورة، والأصادق تقدم فيما يلي عرضا للتقرير المذكور.
قال وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إن واشنطن وجدت بعض الإشكالات في الإعلان الذي قدمه العراق إلى الأمم المتحدة عن وضع أسلحته للدمار الشامل، وقد رفض الدبلوماسي الأمريكي إعطاء تفاصيل عن الأخطاء التي عثرت عليها واشنطن في الإعلان، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن الإعلان ربما يحتوي على الكثير من المعلومات القديمة أو على معلومات لا علاقة لها بالموضوع. مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية تشارلز ريك ناجل كتب لنا تقريرا تحدث فيه عن بعض الأسباب التي تدفع المسؤولين الأمريكيين إلى الارتياب بفحوى الإعلان، وذلك قبل أيام فقط من إبلاغ الولايات المتحدة الأمم المتحدة برد فعلها الرسمي المتوقع على الإعلان العراقي. تلمح واشنطن إلى عدم رضاها عما يحتويه إعلان العراق الخاص بأسلحته للدمار الشامل والذي قدمه إلى الأمم المتحدة، وذلك مع تهيؤ مسؤولي الولايات المتحدة لإعلان رد فعلهم الرسمي في وقت متأخر من هذا الأسبوع. وقال وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إن التحليلات التي قامت بها واشنطن لإعلان العراق تبرر ما دعاه بارتياب أمريكا من قيام العراق بالكشف فعلا وبشكل كامل عن برامج أسلحته للدمار الشامل. وقال
We said at the very beginning that we approached it with skepticism and the information I received so far.
قلنا منذ البداية إننا تعاملنا مع الإعلان العراقي عن برامج الأسلحة بتشكك، والمعلومات التي تلقيتها حتى الآن هي أن التشكك له ما يبرره وثمة مشاكل في الإعلان.
ولم يقدم باول أي معلومات عن طبيعة المشاكل التي تحدث عنها والتي شخصتها واشنطن عند مقارنتها ما ورد في الإعلان العراقي بما تملكه من معلومات استخبارية عن أسلحة الدمار العراقية. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي بالقول إن واشنطن على اتصال بوكالة تفتيش عن الأسلحة وبالأعضاء الأربعة الدائمين الآخرين في مجلس الأمن، وأنها لن تصدر حكمها النهائي إلا بعد الانتهاء من دراسة الإعلان العراقي. وأضاف
We are sharing the problems we see with
نقوم بإجراء التحليلات والمناقشات مع لجنة أنموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى محادثاتنا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكننا لن نصدر بيانا نهائيا قبل انتهاء التحليل.
هذا ومن المتوقع أن يعلن أعضاء مجلس الأمن ردود أفعالهم الرسمية على إعلان العراق بعد أن يقدم كبير مفتشي الأسلحة هانز بليكس تقييمه الخاص للإعلان يوم الخميس. وقال بول كورنيش مدير مركز الدفاعات الاستراتيجية في معهد كينغز في لندن إن المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين يبدون غير راضين بشكل خاص عن نوعية المعلومات التي قدمتها بغداد عن برامج أسلحتها البيولوجية والكيميائية. وقال
There are genuine disappointments in so far as, for example, the list of BW and CW equipment and commodities that
هناك شعور عام بخيبة الأمل من اللائحة الخاصة بمعدات ومنشآت الأسلحة البيولوجية والكيماوية وما تركه المفتشون وراءهم في شهر كانون الأول من عام 98. لم ترد تفاصيل وافية عن هذا الموضوع.
ويذكر هنا أن مفتشي الأسلحة منعوا من العمل في العراق في شهر كانون الأول من عام 1998 عشية ضربات وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا إلى بغداد لمعاقبتها على عدم تعاونها مع المفتشين. ثم عاد المفتشون إلى العمل في العراق في وقت متأخر من الشهر الماضي بحثا عن أدلة على استمرار العراق في برامج أسلحته خلال سنوات غيابهم الأربعة. وكان مسؤولو الولايات المتحدة قد قالوا بشكل غير علني ان المعلومات الواردة في اعلان العراق تحوي الكثير من الثغرات ولا تقدم اجوبة على اهم مصادر قلق المفتشين. هذا ولم يتم الكشف عن فحوى الاعلان العراقي ويتحدث غالبية المسؤولين عنه بطريقة غير معلنة. إلا أن صحيفة ديلي تيليغراف نقلت عن خبراء المخابرات الأمريكية قولهم إن الإعلان لا يكشف عن مصير أطنان من العوامل الكيميائية والبيولوجية التي تركها المفتشون وراءهم عندما أجبروا على مغادرة العراق في عام 1998، ومنها 550 قنبلة معبأة بغاز الخردل. تقول بغداد إنها فقدت. أما على صعيد القدرات النووية فقالت الصحيفة إن الإعلان العراقي لم يتمكن من الرد على سؤال يتعلق بسبب محاولة العراق شراء اليورانيوم في أفريقيا، كما لا تفسر بغداد سبب ضبطها متلبسة وهي تحاول شراء معدات تقنية متطورة يمكن استخدامها في بناء معمل لتخصيب اليورانيوم. وهناك تقارير صحفية مشابهة أخرى ذكرت أن الإعلان العراقي يحوي كميات كبيرة من المعلومات القديمة أو غير المهمة. وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الإعلان يشير إلى إنهاء مشروع قنبلة شعاعية، وتلك إشارة إلى محاولات العراق بناء القنبلة القذرة التي تنشر فيها المادة الشعاعية بقنابل تقليدية. إلا أن الصحيفة اقتبست عن مسؤولة في وكالة الطاقة الذرية الدولية هي ميليسا فليمينغ قولها إن هذا المشروع كان موجودا قبل حرب الخليج وإن المفتشين فككوه مباشرة بعدها. وكانت بغداد قد قالت إن الوثائق كاملة وإنها ستثبت عدم مواصلتها برامج أسلحة الدمار الشامل. وقال الجنرال حسام محمد أمين المسؤول عن تجميع الإعلان العراقي عند تقديمه في موعده المحدد في وقت مبكر من هذا الشهر إلى الأمم المتحدة.
I reiterate here that Iraq is has no weapons of mass destruction, but those declarations.
أكرر القول هنا أن العراق لا يملك أسلحة دمار شامل، ولكن هذا الإعلان قد يحوي معلومات عن نشاطات وعن معدات ذات استخدام مزدوج، وسيتم الإعلان عنها بشكل دقيق وكامل وشامل لمجلس الأمن وللأمن منفك ولوكالة الطاقة الذرية الدولية.
ولكن يبقى من غير الواضح ما هو الفعل الذي قد تقوم به الولايات المتحدة إذا ما اعتبرت واشنطن في بيانها الرسمي للأمم المتحدة المتوقع صدوره في وقت متأخر من هذا الأسبوع أن إعلان العراق غير مقبول. ويذكر أنه يتوجب على العراق ووفقا لقرار الأمم المتحدة الصارم 1441 الذي اتخذته في وقت مبكر من الشهر الماضي، يتوجب على العراق تقديم إعلان دقيق وكامل وشامل عن برامج أسلحته الكيميائية والبيولوجية والنووية وكذلك عن صواريخه بعيدة المدى. وينص القرار الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة على أن أي معلومات كاذبة يقدمها العراق أو يسهو عن تقديمها سيمثل انتهاكا ماديا جديدا لالتزاماته. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها تعتبر انتهاكات العراق المادية أو الخطيرة لالتزاماته على صعيد نزع السلاح سببا سيؤدي إلى شن حرب وبشكل منفرد إن تطلب الأمر ذلك. ومع ذلك وبعد فترة قصيرة من تقديم العراق إعلانه إلى الأمم المتحدة في وقت مبكر من هذا الشهر، قال العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين إنهم لن يعتبروا فقط ما يضم الإعلان الحالي من مشاكل سببا يؤدي تلقائيا إلى عمل عسكري. ويعتقد العديد من المحللين أن الولايات المتحدة ستنتظر أن ترتكب بغداد أكثر من انتهاك مادي واحد للقرار 1441 كي تسهل مهمتها الهادفة إلى حشد تحالف يضم دولا متعددة لتجريد العراق من أسلحته بالقوة. وتبقي واشنطن جميع خياراتها مفتوحة في الوقت الحالي، وقد رفض الناطق بلسان البيت الأبيض آريف ليشر أول أمس التحدث عن درجة الجدية التي ستنظر بها واشنطن إلى إعلان العراق غير المقبول عن أسلحته. إلا أنه حذر العراق في الوقت نفسه من عدم منحه فرصة ثانية لتقديم معلومات إضافية فيما بعد لا ترد الآن في تقريره الحالي. وقال فليشر، وهنا أقتبس: أعتقد أن من الواضح من خلال ما أبدته الولايات المتحدة من إرادة بأن هذه كانت فرصة العراق الأخيرة كي يطلع العالم بطريقة دقيقة وكاملة وشاملة على ما يملكه من أسلحة دمار شامل. انتهى كلام آري فليشر.
مستمعين الكرام، بعد أن تابعنا تقريرا حول أسباب ارتياب الولايات المتحدة من فحوى الإعلان العراقي، نبقى مع الشأن العراقي أيضا في جولة جديدة للصحافة الغربية التي تناولت في أحد تقاريرها توقعات من أن الرئيس الأمريكي سيوجه تهمة الخرق المادي إلى العراق، وتقرير آخر يحذر من اتساع السياسة الأمريكية العالمية لتتحول إلى نمط جديد من الإمبريالية. أياد الجيلاني معكم في جولة الصحافة الغربية.
في جولتنا اليوم على الصحافة الغربية نتوقف عند عدد من الصحف الأمريكية والبريطانية والكندية تناولت الشأن العراقي من جوانب مختلفة. فلقد نشرت النيويورك تايمز تقريرا لمحرريها ديفيد سانجر وجوليا بريستون بعنوان: من المتوقع أن ينسب بوش إلى العراق الإخفاق في تلبية مطالب الأمم المتحدة، ينسبان فيه إلى مصادر رفيعة المستوى في الإدارة الأمريكية توقعها بأن يعلن البيت الأبيض غدا الخميس أن العراق خرق بنود قرار الأمم المتحدة المطالب بالكشف عن أسلحته للدمار الشامل. وأضافت المصادر بحسب التقرير أن الرئيس الأمريكي جورج بوش سيدرس في اجتماع يعقده مجلس الأمن القومي الأمريكي اليوم إن كان سيعتبر العراق قد ارتكب خرقا ماديا لالتزاماته. وتنسب الصحيفة إلى مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية قولهم إن التقرير الضخم الذي قدمه العراق إلى مجلس الأمن أخيرا عن برامج أسلحته يفتقر إلى الإثباتات بأنه قام فعلا بالتخلص من أسلحته الكيماوية والبيولوجية التي كان حددها المفتشون قبل مغادرتهم العراق في 1998، أو تلك التي كانوا يشتبهون في وجودها قبل مغادرتهم. غير أن المسؤولين الأمريكيين استنادا إلى تقرير الصحيفة لا يتوقعون وصف بوش لهذه المخالفات بأنها مبرر فوري للحرب، بل سيعتبره أمرا خطيرا ودليلا على أن العراق عاد ثانية إلى لعبة القط والفأر مع المفتشين. ونشرت الجارديان البريطانية مقال رأي للأستاذ الجامعي مايكل هارت بعنوان: حماقة أسياد كوننا، يعتبر فيه أن الولايات المتحدة ستخوض قريبا حربا شاملة على العراق، كما إنها منهمكة في حرب ضد الإرهاب قد تمتد إلى جميع مناطق العالم. أما الأهم في رأي الكاتب فهو أنها باشرت في تطبيق سياسة خارجية أمنية تقتضي عدم اكتفائها بالرد على التهديدات، بل تتطلب منها القضاء على هذه التهديدات من خلال شن ضربات استباقية. ويصف الكاتب القادة السياسيين الأمريكيين بأنهم يبالغون في قناعتهم من أنهم ليس في مقدورهم فقط إحداث تغيير في الأنظمة وتعيين قادة جدد لمختلف الدول، بل في مقدورهم أيضا تحديد شكل البيئة العالمية، وهو امتداد جسور للفكر الإمبريالي القديم. ف فتغيير النظام في العراق استنادا إلى المقال ليس سوى الخطوة الأولى نحو إعادة بناء النظام السياسي القائم في الشرق الأوسط عموما وإلى أبعد من ذلك أيضا. وتناولت الكريستيان ساينس مونيتور الأمريكية تأثير القضية العراقية على رفع حدة التوتر على حدود إسرائيل الشمالية في تقرير لمراسلها في لبنان نيكولاس بلانفورد، يقول فيه إن تحمل إسرائيل إزاء منظمة حزب الله اللبنانية يقترب من نهايته، ما يثير شبح احتمال نشوب نزاع حدودي مدمر بين الجانبين المعاديين. ويوضح التقرير بأن احتمال قيادة الولايات المتحدة غزوا للعراق يعزز المخاوف من أن إسرائيل ستشن هجوما على هذه المنظمة المسلحة تسليحا جيدا والمتمركزة على طول حدودها الشمالية في محاولة للقضاء على أعدائها المسلمين الشيعة قضاء نهائيا. وينسب التقرير إلى دبلوماسي غربي في بيروت تأكيده بأن هجوما إسرائيليا على حزب الله بات احتمالا واقعيا جدا، ولو ارتكبت المنظمة أي أخطاء خلال وجود الأمريكيين في العراق فهذا سيعطي إسرائيل فرصة ذهبية حسب تعبير الدبلوماسي الوارد في التقرير. كما ينقل المراسل عن الشيخ نعيم قاسم نائب أمين عام المنظمة تأكيده بأن حزب الله مستعد لمواجهة جميع الاحتمالات. وأضاف الشيخ قاسم استنادا إلى التقرير من المحتمل جدا أن يستغل شارون هجوما أمريكيا على العراق لتنفيذ خططه إزاء الفلسطينيين ولبنان، وعلينا أن نستعد لهذا الاحتمال. نحن نعلم أن قرارا بشن هجوم شامل علينا يمكن صدوره في أي لحظة. صحيح أن العدو في وسعه أن يبدأ المعركة، ولكنه سيواجه صعوبات في إنهائها وفي السيطرة على عواقبها حسب تعبير مسؤول حزب الله. وينسب التقرير إلى نزار حمزة رئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في بيروت تأكيده بأن ميزان الرعب المتمثل في صواريخ حزب الله في جنوب لبنان سيردع إسرائيل عن الهجوم، ويضيف الإسرائيليون لم يضعوا حدا للعمليات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وهي مناطق واقعة تحت سيطرتها، فكيف سيتمكنون من القضاء على حزب الله في لبنان الذي لا سيطرة لهم عليه حسب تعبير حمزة في تقرير الكريستيان ساينس مونيتور. وفي صحيفة جلوب اند ميل الكندية تعليق بعنوان على الدرب السياسي نحو بغداد، يقول فيه جيفري سيمبسون ان الحكومة الكندية تتخبط في تكوين سياستها تجاه العراق، وفي الوقت الذي تشمئز فيه غريزيا عن التحرك العسكري فهي تدرك ان القوات المسلحة الكندية ضعيفة بدرجة لا يمكن معها عرض مشاركتها، ولكنها تدرك في الوقت ذاته ان الولايات المتحدة تتوقع عونا من حلفائها المقربين متمثلا على سبيل المثال في المساعدة على النشر المسبق للقوات في المناطق المجاورة للعراق. ويمضي التقرير إلى أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية مارك غروسمان أمضى يوما هذا الأسبوع في العاصمة الكندية أوتاوا، وهو يثير هذه التساؤلات الأمريكية مع أقرانه الكنديين، ويضيف أن الكنديين استمعوا إليه وطرحوا بعض الأسئلة ولكنهم لم يلتزموا بشيء. ويعتبر الكاتب أن الحكومة الكندية قد تعتذر عن الاشتراك في نشر القوات في الوقت الذي تؤكد فيه لواشنطن اشتراك كندا في إجراء عسكري لاحق بتخويل من الأمم المتحدة. كما من المحتمل بحسب التقرير أن تسعى كندا إلى تقديم الحد الأدنى من العون من خلال تحويل سفنها وطائراتها الموجودة في المنطقة ضمن التحالف القائم ضد الإرهاب إلى مواجهة مؤقتة مع العراق. وأخيرا نشرت الواشنطن بوست اليوم تقريرا لمراسلها في لندن دانيال ويليامز ينسب فيه إلى عراقيين مطلعين تأكيدهم بأن الولايات المتحدة وافقت على قبول 1000 عراقي في برنامج تدريب عسكري ليعملوا كوسطاء ومرشدين للقوات الأمريكية في أي حرب مع العراق. وأعربت المصادر العراقية عن أملها بأن يتنامى هذا العدد من المتدربين ليصبح نواة جيش عراقي جديد بعد إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين. وكانت قائمة بأسماء المختارين في الدورة التدريبية الأولى سلمها مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية إلى الجماعات العراقية المعارضة، وذلك على هامش المؤتمر الذي عقدته المعارضة في لندن تحت شعار الديمقراطية والإنقاذ للعراق. وأكد مسؤولون في المؤتمر الوطني العراقي المعارض استنادا إلى التقرير أن التدريب سيبدأ قريبا وسيتم تحت رعاية القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي. ويضيف التقرير أن الإدارة الأمريكية طلبت من هنغاريا، وهي دولة حليفة ضمن حلف الشمال الأطلسي، استضافة المتدربين في قاعدة تاجار الجوية الواقعة على بعد 120 كيلومتر جنوب غرب العاصمة الهنغارية بودابشت، والتي استخدمت محطة لانطلاق القوات الأمريكية لحفظ السلام في البوسنة. وأكد مسؤول عراقي معارض بحسب التقرير أن المتدربين ليس من المقصود من اشتراكهم مع القوات الأمريكية مواجهة الجيش العراقي، بل المقصود هو جعلهم قوة عراقية يمكن للجنود العراقيين الانضمام إليها بدلا من مجرد الاستسلام إلى القوات الأمريكية. ويضيف التقرير أن قبول المتدربين العراقيين يعتبر خطوة أخرى في الاستعدادات العسكرية لهجوم أمريكي محتمل يهدف إلى إنهاء حكم صدام حسين الممتد عبر 3 عقود من الزمن. ويوضح المراسل أن مؤتمر المعارضة العراقية كان حدثا علنيا للغاية، ولكن لقاء مسؤولي الدفاع الأمريكيين ب11 مسؤول في المعارضة تم بصورة سرية، وأن الاجتماع تم برئاسة النائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي ويليام لوتي والجنرال الأمريكي ديفيد بارنو الذي سيتولى مهمة التدريب.
مستمعين الكرام، ومن الصحافة الغربية نتحول إلى تقريرين عد عرضا لهما جهاد عبد الكريم بشأن المخاوف التي يبديها الكرد العراقيون في المناطق المتاخمة للمدن التي تقع تحت سيطرة النظام العراقي في حال شن الحرب المحتملة ضد العراق، وما يعنيه إعلان الزعماء الكرد بشأن مساهمتهم في تغيير النظام في بغداد.
أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. بثت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء تحقيقا بعنوان مستعدون للتكلم جهارا ضد صدام، يوصف فيه مراسل الوكالة في دهوك قلق السكان المخاطر التي قد يواجهونها إذا ما أوفت الولايات المتحدة بوعدها وشرعت في عملية إطاحة صدام حسين. وقد تزايد هذا القلق عندما أعلن الكرد العراقيون جنبا إلى جنب مع بقية جماعات المعارضة العراقية تحالفا علنيا قابلا للتطور. وتنقل الوكالة عن بابكر زباري القائد العسكري لمنطقة دهوك قوله إن الموقف في المدينة مخيف إلى حد ما، إذ أننا عندما نقوم بضم أصواتنا إلى النداءات المطالبة بإسقاط صدام حسين نصبح أهدافا حقيقية مع بدء الحرب الأمريكية المحتملة، فيما سيكون لصدام الحق في مهاجمتنا، وليس ثمة أدنى شك في أنه سيفعل ذلك. ويضيف التحقيق أن مسلحين كرد يتخذون من قمم التلال مواقعا يقومون بحراسة مدينة دهوك التجارية التي يبلغ عدد سكانها 250,000 أغلبهم من الطبقة الوسطى، ومراقبة قوات صدام حسين المرابطة على بعد أقل من كيلومترين. وتشير الوكالة إلى تعليق شوكة بامرني من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقول: عندما يقرر صدام مهاجمة دهوك فبمقدوره تدمير المدينة في ظرف 5 دقائق، إنه ليس بحاجة حتى إلى اجتياحها، بل يمكنه استخدام المدفعية فقط. ويفيد التحقيق أن الكرد يقرون بضعفهم على الرغم من وجود 70,000 من الرجال المسلحين لديهم، فهم يخشون بطش صدام وبخاصة على خطوط المواجهة الرفيعة. ويشير التحقيق إلى أن سهولة تعرض الكرد إلى مطرقة صدام جعلتهم ينأون بأنفسهم عن اتخاذ موقف حازم وعلني لجهة تقويض نظام حزب البعث منذ بداية حقبة التسعينات، فالذين يعيشون في مناطق الحكم الذاتي الكردستاني يراقبون بقلق واضح زعماءهم وهم يشاركون في مؤتمر لندن الذي عقدته جماعات المعارضة العراقية لرسم تصور حول مستقبل العراق بعد إطاحة صدام. وفي سياق ذي صلة، أشارت وكالة فرانس بريس للأنباء في تقرير لها إلى اتفاق المعارضة العراقية على تشكيل لجنة للمتابعة متكونة من 75 عضوا، وتبني إعلان يدعو إلى إقامة دولة فدرالية وديمقراطية بعد سقوط الرئيس العراقي. فقد وضعت هذه الجماعات خلافاتها القديمة جانبا، وأصدرت وثيقة تحدد خصائص المرحلة الانتقالية. ويشير التقرير إلى ترحيب الإدارة الأمريكية بالنتائج التي تمخض عنها المؤتمر والتي وردت في بيانه الختامي ووثائقه المعلنة، متمثلا بأقوال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر الذي وصف المؤتمر بأنه يمثل معلما تاريخيا للمعارضة العراقية ورمزا لمستقبل مشرق للعراقيين سواء كانوا في الداخل أو الخارج. ويورد التقرير تصريح أحمد الشلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي الذي قال إن لجنة المتابعة ستعقد اجتماعها الأول في إقليم كردستان العراق بحلول 15 من الشهر المقبل، كما تشير إلى ما أعلنه جلال الطلباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني من أن المنطلق الرئيسي للجنة المتابعة سيكون في المنطقة الكردية في شمال العراق الواقع خارج نطاق سيطرة قوات صدام منذ نهاية حرب الخليج في عام 91. وتنقل أسوشيتد بريس للأنباء عن مسؤولين كرد اعتقادهم أن السكان المدنيين سيفرون إلى الجبال إذا ما اندلعت الحرب وقام صدام بمهاجمة دهوك كما فعلوا في عام 91 وراح المئات منهم ضحية ذلك، إلا أن العديد من الزعماء السياسيين الكرد يقول أن ليس لديهم خيار آخر سوى الالتحاق بجماعات المعارضة، فتجربتهم في الحكم الذاتي وصلت إلى نهايات مسدودة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، إذ لا يمكن لهذه التجربة أن تتطور إلا ضمن عراق موحد، لكن تبني موقف تغيير النظام ينطوي على احتمال إثارة غضب بغداد. فمن أجل الأمن يفترض بنا ألا نتفوه بشيء ونقبل بصدام كما يرى شوكة بامرني الذي يعتقد أن الموقف يستأهل المجازفة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
أحزن حزن العدم مرتي العصابة، يلا أحزن حزن العدم مرتي العصابة، يلا ما زال يلا مرضى من عباس وبها الطلبة
يلا
قلبي هيا قلبي همتني قلبي هيا قلبي
العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. وسنواصل في هذه الحلقة عرض تقارير وردتنا من دهوك وأربيل ودمشق وديترويت بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة في 10 من كانون الأول عام 48. فقد أجرى مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك لقاء مع أحد مؤسسي منظمة حقوق الإنسان في المحافظة ليتحدث عن هذه المناسبة التي تزامنت أيضا مع الذكرى 11 لتأسيس منظمة حقوق الإنسان في كردستان العراق. ومن أربيل وافانا مراسلنا بتقرير أشار فيه إلى ندوات وتجمعات أقيمت في المنطقة للاحتفال بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومن دمشق وردنا من مراسل إذاعة العراق الحر تقرير بالمناسبة ذاتها عن بيان صدر عن لجان الدفاع عن حقوق الإنسان دعت فيه إلى رحيل النظام العراقي كي يجنب المنطقة مخاطر هجمة أمريكية متوقعة. وقد أقامت الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الديمقراطي العراقي ندوة بالمناسبة استغلها مراسلنا في ديترويت لإجراء لقاء مع مختصين في مجال حقوق الإنسان والتشريعات القانونية. من دهوك نستمع سيداتي وسادتي إلى المقابلة التي أجراها مراسلنا سنحاريب يوسف مع صلاح زارو أحد مسؤولي منظمة حقوق الإنسان في دهوك.
أصدرت منظمة حقوق الإنسان في كردستان في 10 من كانون الأول الجاري بيانا بمناسبة ذكرى صدور لائحة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 والذي تزامن مع الذكرى 11 لتأسيس المنظمة ذاتها. وتناول البيان الذي صدر عن فرع دهوك للمنظمة جملة من القضايا السياسية المتعلقة بالعراق وكردستان بصورة خاصة، كما دعا إلى العديد من التوجهات التي من شأنها إرساء السلام والديمقراطية في المنطقة. وفي هذا الخصوص التقت إذاعة العراق الحر السيد صلاح زارو مسؤول اللجنة التحقيقية لمنظمة حقوق الإنسان في دهوك وأحد المؤسسين الأوائل لها، حيث قال:
بمناسبة صدور أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان في 10 من شهر 12 عام 48 وبمناسبة تأسيس منظمة حقوق الإنسان في كردستان في نفس اليوم، قامت منظمتنا بإصدار بيان حول الأوضاع الراهنة في المنطقة الشرق الأوسط وفي العراق وفي كردستان بالذات. والبيان يتضمن جملة من الدعوات والنداءات لإنقاذ الشعب العراقي وأبناء كردستان من ما لاقوه في العقود الماضية من ظلم وتهجير وإرهاب من قبل السلطات العراقية الحاكمة. وكما دعونا في بيان هذا الأحزاب الكردستانية إلى رفع صفوفها وتوحيد خطابها السياسي من أجل مستقبل زاهر لأبناء الشعب العراقي بشكل عام وأبناء كردستان بصورة خاصة. وكما باركنا تقارب الحزبين الحاكمين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، لتوحيد صفوفهما وتنفيذ بنود مؤتمر واشنطن للمصالحة الوطنية لكي ننقذ أبناء كردستان من هذه المحنة. كما دعونا في بياننا هذا عدة نقاط وردت في هذا البيان، منها إجراء انتخابات حرة وديمقراطية في كردستان بموجب اتفاقية واشنطن وتشكيل حكومة ائتلافية تخدم مصلحة أبناء كردستان، وكذلك تعزيز الصداقة مع الدول المحبة للحرية والديمقراطية أو أصدقاء أبناء كردستان، والتي وقفت أيام المحن والشدائد وقفة إنسانية وسياسية مع أبناء كردستان. ومطالبة هذه الأحزاب لكي تطالب هذه الدول أو الأنظمة الديمقراطية أن تستمر في دعمها السياسي والمعنوي والمادي للقضية الكردية في إقليم كردستان في المحافل الدولية. وكذلك ناشدنا في بياننا هذا الدول الصديقة نفسها أقرب المزيد من المؤتمرات الدولية حول القضية الكردية التي عقدت بباريس والدنمارك خلال الشهر المنصرم. وكذلك طالبنا محاربة الإرهاب بكل أشكالها وتقديم كل ما يمكن من دعم للدول التي تحارب الإرهاب لتنقذ الشعوب من ويلات هذه العناصر التي تقوم بعمليات القتل والتدمير للمدنيين الأبرياء. وكما طالبنا في مذكرتنا أو بياننا هذا عدم التعاون مع الأنظمة العنصرية أو التي تساند الإرهاب أو التي ترعى الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، وكذلك التي تحارب أو تعادي القضية الكردية أو الذين يضطهدون الأقليات العرقية والإثنية أو الدينية أو الطائفين أو الذين يحاولون زعزعة الأمن والاستقرار في كردستان. رجاء في بياني الأخير الفقرة السادسة مناشدة من الحكومتين في إقليم كردستان تحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء كردستان. ومنظمتنا هي منظمة إقليمية مستقلة تأسست عام 1991 بعد انعقاد مؤتمرها الأول بأربيل في العاشر من الشهر 12، ولا زالت هذه المنظمة مستمرة في عملها في حدودها المتواضعة، وهي كما ذكرت منظمة غير حكومية ومستقلة وتقوم بدعم كل الجهات أو الأحزاب التي تنشر العدالة وتنشر الاستقرار والأمن والعدالة الاجتماعية بين المواطنين في كردستان. وكذلك وقفنا موقفا متضامنا مع الدعوات التي ناشدت الأحزاب والمنظمات الكردستانية والشخصيات العالمية لوقف الاقتتال الداخلي بين الحزبين الرئيسيين، وطالبنا دائما توطيد أورا المحبة والصداقة والإنسانية بين أبناء كردستان لكي نعيش كبقية الشعوب في حياة سعيدة أفضل. وكذلك كنا دائما مع الخطاب السياسي لحق تقرير المصير لكل الشعوب ومن الشعب الكردستاني وتوفير كافة الحريات لجميع الأقليات والأديان والطوائف المتعايشة في كردستان.
سنحاريب يوسف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دهو.
وإليكم تقرير مراسلنا في دمشق جامبلات شكاي بشأن ما ورد في بيان أصدره مكتب الأمناء للجان الدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
بمناسبة الذكرى 54 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى 13 لتأسيس لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا المعروفة بـ LDH اختصارا، أصدرت الأخيرة في ساعة متقدمة من ليلة أمس بيانا حمل توقيع مكتب الأمناء ودعت فيه إلى رحيل النظام العراقي حتى يجنب المنطقة مخاطر الضربة الأمريكية المتوقعة. البيان الذي جاء على خلاف معظم المواقف الصادرة من العاصمة السورية سواء من الحكومة أو من المعارضة والحركات المدنية الشعبية، قال: لقد بات من المؤكد الآن أن ضرب العراق قد أضحى وشيكا وقوعه، وليس على الحكومة العراقية إلا أن ترحل بكل رموزها إن كانت وكما تدعي تتحلى بالروح الوطنية. وفيما يشبه التحذير من أن الحرب على العراق سيطال أيضا دولا أخرى في المنطقة بمن فيها سوريا، قال بيان لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا: من البديهي القول أن الحرب ستترك آثارها ليس على العراق وحده بل على العالم أجمع وبالأخص دول المنطقة، حيث ستفرض عليها متطلبات والتزامات قد يكون من الصعب على هذه الدول بتركيبتها الحالية أن تلبيها. وأكد البيان أن المطرقة التي ستضرب العراق ستبقى مزروعة هنا وإلى أمد غير معروف، موضحا أنه وفي ظل هذه الظروف والتحديات المعقدة والخطيرة التي تواجه المنطقة، فإن سوريا مطالبة بمواجهة هذه التحديات باعتبارها دولة محورية في المنطقة، والمواجهة بكل صنوفها لن تتم إلا إذا ما تحقق أولا لحمة وطنية حقيقية تزج طاقات شرائح المجتمع بكل مكوناته في مواجهة هذه التحديات. وختم بيان المنظمة الغير مرخصة والتي دخل كل مؤسسيها السجن بداية عقد التسعينات من القرن الماضي بالقول إن بناء المؤسسات الأهلية وطي ملفات الأزمة هو السبيل الصحيح لمواجهة الأخطار والتحديات التي تواجهنا أو ستواجهنا عاجلا أم آجلا. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
ونستمع إلى تقرير وفانا به مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل أحمد سعيد عن ندوات ونشاطات تمت في المحافظة وفي بعض الجامعات بالمناسبة ذاتها.
احتفت الأوساط الحكومية الرسمية والشعبية وكذلك الأطراف السياسية ومنظمات حقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق بالذكرى 54 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة الذي صدر تحت رقم 217 في العاشر من كانون الأول من عام 1948. صحيفة برايتي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني أثنت على الإعلان في افتتاحية عددها الصادر صباح العاشر من كانون الأول الحالي والدور الذي أداه في مجال الدفاع عن حقوق الأفراد في أرجاء المعمورة. وبالمناسبة نفسها أقيمت تجمعات وندوات في أنحاء الأقليم، ففي جامعة دهوك قدمت وزارة حقوق الإنسان عددا من البحوث والدراسات حول حقوق الإنسان لطلبة الجامعة هذه. وبالمناسبة عينها أيضا قدم الدكتور محمد إحسان وزير حقوق الإنسان في حكومة الأقليم محاضرة حول حقوق الإنسان لطلبة الجامعة هذه، كما سيقدم محاضرات حول الموضوع نفسه في جامعة صلاح الدين بأربيل. معظم التحقيقات الصحفية والإذاعية في الأقليم كرست مضامينها للتنديد بعمليات الترحيل والتعريب التي تمارسها الحكومة العراقية بحق الكرد في مدينة كركوك والمدن الكردية الخاضعة للحكومة العراقية مثل خانقين وسنجار ومندلي قطوس خرمات وغيرها، كما وندت بعمليات تصحيح القومية وتشويه معالم قلعة كركوك الأثرية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وإليكم الآن مقابلة أجراها مراسلنا في ديترويت مع الدكتور حكمة حكيم المختص في الشؤون القانونية والمحامي إبراهيم مصطفى جمال الدين ليتحدث عن لوائح حقوق الإنسان.
أعزائي المستمعين، نلتقي بالدكتور حكمة حكيم، فأهلا ومرحبا دكتور.
أهلا وسهلا، شكرا.
دكتور، معرف إعلان حقوق الإنسان ماذا يتضمن بصدد موضوع حقوق الإنسان العراقي؟ هل هناك مجال في محاضرتكم هذا اليوم لموضوع الإنسان العراقي؟
نعم، يعني موضوع محاضرتنا لهذا اليوم هو حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بين سيادة الدولة وحقوق المواطن.
نعم،
وراح نربط يعني من خلال استعراضنا للإعلام العالمي لحقوق الإنسان يعني العائق الأساسي لعدم استطاعة الإعلام العالمي لحقوق الإنسان إيقاف انتهاكات حقوق الإنسان في كافة دول العالم ومن ضمنها العراق الذي يقف على رأس الدول التي تنتهي حقوق الإنسان. سوف نربط ما هو العائق الأساسي. العائق الأساسي في هذه المسألة باعتقادنا هو مفهوم مبدأ
سيادة الدولة. وقد تطرق على ذلك الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في الدورة 54 للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999 بعد أن طرح العديد من المهمات الدولية الهامة ومن ضمنها موضوع التدخل الإنساني، أي بمعنى نزع الصفة المطلقة لمبدأ سيادة الدولة إذا تعلق الأمر بحقوق الإنسان، لأنه ما العمل إذا كانت الإدانات من قبل منظمة العفو الدولية وبقية المنظمات الإقليمية الأخرى بإدانة العراق في كل سنة وفي كل تقرير، ولكن العراق لن يتوقف بل ضاعف في انتهاكاته لحقوق الإنسان. إذا ما العمل في هذه الحالة؟ إذا لابد في هذه الحالة من أن يتدخل المجتمع الدولي ويضع حدا لانتهاكات حقوق الإنسان سواء كان في العراق أو في غيره.
دكتور أنت في محاضرة سابقة تحدثت عن الدساتير المطروحة الآن، الدساتير العراقية المطروحة
كثيرة. نعم.
هل هناك إشارة لحقوق الإنسان في هذه الدساتير التي طرحت؟
نعم، هناك إشارة وإشارة واضحة، ونقترح أن يتضمن الدستور العراقي المستقبلي الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو بالالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. هو يشكل شكل من أشكال وضع حد للسلطة التشريعية بعدم إمكانية إصدار أي قانون يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان المتمثل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية الذي تم إقراره من قبل هيئة الأمم المتحدة في عام 86.
وفي ذات الندوة يشارك الأستاذ المحامي إبراهيم مصطفى جمال الدين، وهو أيضا متخصص في مجالات الحقوق. مرحبا أستاذ إبراهيم.
أهلا وسهلا أستاذ. مرحبا
أستاذ إبراهيم. ماذا تضمنت محاضرتك لهذا اليوم في مجال حقوق الإنسان لا سيما ونحن نحتفل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟
موضوع المحاضرة هو مبادئ حقوق الإنسان.
نعم.
والوضع القانوني في العراق.
نعم.
هذا يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10/12/48.
نعم.
أهم وثيقة إنسانية صريحة أجمعت عليها كافة الدول ومن ضمنها العراق.
نعم.
حيث أقر هذا القانون بالحقوق المتساوية للبشر.
نعم.
وضمان كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية في الحياة الحرة الكريمة وتساوي البشر في الحقوق والواجبات. إن هذا النظام الحاكم وكافة أجهزته لم تقتصر انتهاكاتها للأنظمة والقوانين والدستور المؤقت اللي أقرته، بل تعد ممارساتها خرقا كافرا للمواثيق والاتفاقات الدولية المصادق عليها من قبل العراق. وفي ظل هذا النظام القائم نتمنى أن يتمكن الشعب العراقي من الخلاص من هذا النظام الجائر.
أنتم كمختصين في مجال حقوقنا، لا أقصد أنتم، هل تستطيعون أن تضعون يعني شيء جديد بموضوع حقوق الإنسان في الدستور، تثبيت يعني هذه المواد؟
والله كل العراقيين يجب أن يضعون دستورا دائما لهذه البلاد.
نعم.
للبلاد، ويتضمن كل الحالات اللي أقرها مبدأ حقوق الإنسان.
نعم.
ويتمكن الشعب العراقي من الخلاص من هذا النظام الجائر ويعيش تحت ظل نظام يحترم حقوق الإنسان والحريات التي هي نقطة الانطلاق الأساسية التي تتوقف عليها جميع سبل ووسائل العمل من أجل تحسين الرفاهية الإنسانية.
مالح الدراجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، ديترويت.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
نجمة بسيماهم ليالي يا عالبيبان ليالي يا عالبيبان عظوظ غيواهم أتمنى قلبي يصير أتمنى قلبي يصير نجمة بسيماهم ليالي يا عالبيبان ليالي يا عالبيبان عظوظ غيواهم ليالي يا عالبيبان
Oh.